أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فرع التزكية، شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 56، فصل في درجات الحلال والحرام. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن الحلال كله طيب، اعلم أن الحلال كله طيب، ولكن بعضه أطيب من بعض، والحرام كله خبيث، ولكن بعضه أخبس من بعض. الذين يقولون إن الكفر ملة واحدة، هذا خطأ. الكفر درجات، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فكما أن الإيمان درجات، فإن الكفر درجات، وكما أن الجنة درجات، فالنار دركات. لذلك حين نتساءل هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ نعم، الكافر مخاطب بفروع الشريعة. بمعنى، هذا أيضا دليل على أن كلمة ليس بعد الكفر ذنب غلط. بعد الكفر ذنب، تجد أن الكافر مخاطب بألا يزني، فإذا زنى الكافر حوسب على الكفر وعلى الزنا، وحوسب على السرقة. ده بنستدل به دايما على أن بيع التلفزيون حرام حتى للنصارى. ليه؟ لأن النصارى مكلفين مخاطبين بفروع الشريعة، فالتلفزيون زي ما حرام علينا برضو إيه؟ حرام عليهم، فأنت تبيعه لهم إذا شافوا فيه زنا في ميزان سيئاتك. الشاهد، الحلال درجات، الحلال كله طيب لكن بعضه أطيب من بعض، والحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض. كما أن الطيب يحكم على كل حلو بالحرارة، ولكن يقال هذا حار في الدرجة الأولى، وهذا في الدرجة الثانية، وهذا في الثالثة، وهذا في الرابعة. مثال ذلك في الحرام المأخوذ بعقد فاسد، حرام ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر، بل المغصوب أغلظ، فيه إيذاء الغير وترك طريق الشرع في الاكتساب. وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد. كثرة العقود الفاسدة في هذه الأيام لجهل الناس بالفقه. فمن العقود الفاسدة المنتشرة في هذه الأيام مثلا عقد الفيزا كارد. مشكلة الفيزا كارد هي في العقد، يعني قد يكون إنسان أخذ فيزا كارد وهو بس يصرف بها مرتب وانتهينا فقط، لكن العقد اللي مكتوب انك انت يمكنك ان تسحب في حدود 15 يوم، فاذا زاد عن 15 يوم او لا ادري 5 شهور 3 شهور اي رقم، فتدفع فايدة 15% ولا 5% ولا 9% كما تقول. هذا الشرط في العقد يفسد العقد، فيبقى العقد الفاسد ده حرام. تبقى الفيزا الكارد ايه حرام؟ مش عشان انت بتاخد بيها ولا عشان انت بتدفع فايدة، وانما حرام عشان انت توقع على عقد فاسد. العقود الفاسدة كثيرة جدا، يعني قد يشتري إنسان من إنسان سيارة ويكتب عقد، أو يشتروا مع بعض ميكروباص ويكتبوا عقد مع بعض ويبقى العقد فيه شروط فاسدة. مثلا من الشروط أن الشريك لا يجوز له أن يعمل، يعني وإذا عمل لا يجوز له أن يتقاضى أجرا. بمعنى أنني إذا كنت أنا وأنت في شركة، أنا دفع 50,000 جنيه مثلا وأنت دفع 50,000 جنيه، وبدأنا شركة مع بعض، فتحنا محل، لو انا اشتغلت في المحل طالما انا ليه 50 لا يجوز ان اخذ مرتب، وان نص العقد ان انا اخذ مرتب نظير الاداره هذا المرتب حرام. ليه؟ لان انا شريك، فبقى لما كنا باخدش غير الارباح هبقى حريص على انجاح المشروع، اما اذا انا اخذت مرتبي ينجح يسقط وهو حر، انا مالي انا باخذ مرتبي. هذا شارع. الشاهد، العقود الفاسدة كثيرة جدا، ولعلنا نفرد لها مرة درسا لبيان أمثلة العقود الفاسدة. العقود الفاسدة أخذ المال من العقد الفاسد، يعني العقد الفاسد مع البنك، أنا أديت فلوسي للبنك وتعاقدت معه أن أخذ الفلوس دي ويدها لي آخر السنة 1000 جنيه يدهم لي 1200. البنك لا يتضرر، نفترض جدلا أن البنك لا يتضرر لأنه هو هيسلف 1000 جنيه دول ب 10,000 جنيه حتى لو الشاهد إيه؟ لكن الفساد أو الحرام في العقد نفسه، يعني العقد ربوي ده ربا، فالشاهد إن العقد الربوي حرام، لكن أشد حرمة إن أنا أسرق، إن أنا أسرق منك فلوس، يبقى ده حرام. ليه؟ لأن فيها ضرر وفيها أخذ أموال الناس بغير حق. يقول الشيخ: وكذلك المأخوذ ظلما من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق. يعني لما تنصب على نصاب حرام، لكن لما تنصب على شيخ تبقى الحرمة هنا أشد. ليه؟ لأن أنت بتنصب على ضعيف أو على قليل المال أو على قليل الخبرة. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ونهى عن بيع الغرر وإلى آخره، كلها من هذا القبيل. فصل في درجات الورع. اللهم ارزقنا الورع واجعلنا من أهله. طبعا موضوع الورع ده أنت يعني لا سمعت عنه ولا عمرك في حياتك شفته ولا هتشوفه. الورع ده موضوع نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. لذلك لما كانوا طلبوني في مرة أن أتكلم محاضرة عن التقوى والورع، قلت خلينا نتكلم عن الحلال والحرام، تقوى وورع أي بس الوقت. الورع له درجات أربعة. الدرجة الأولى وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة، كل الفتوى تقول عليه حرام من الورع أنك تتركه. الدرجة الثانية الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب كما يأتي في قسم الشبهات، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإثم ما حاك في الصدر، سبحان الله العظيم. يعني واحد بتشتري منه حاجة لكن في قلبك حاجة من الموضوع ده مش مرتاح للبيع عليه، تتركها يبقى هو ده ايه؟ ورع. مين مش حرام؟ زي ما قلنا قبل كده كلام شيخ الاسلام تيمية لابن القيم، يقول ابن القيم: سألت شيخ الاسلام عن شيء فقال هو ليس بحرام ولكنه ينافي اصحاب الهمم. هو مش حرام بس ما تعملهاش ما تاخدهاش. الدرجة الثالثة الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الإنسان يتورع عن أشياء من الحلال، ومش عايزين نضرب أمثلة لأن أحيانا الإخوة بيتهموا غلط ونتكلم عن ورع وهو يقول عليه بعد كده أن ده حرام. لكن خد مثال بسيط قوي في الورع لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. زار مرة حفصة أم المؤمنين ابنته فوضعت له خبز وخل وزيت، إناء طبق حطت له شوية خل وعلى وش الخل نقطت له إيه؟ كم نقطة زيت. فنظر إليه وبكى وقال: إذا مان في إناء واحد والله ما شهدنا هذا على عهد رسول الله. وظل يبكي وتركه. قال لها: الخل ده إدام نغمسه والزيت إدام نغمسه، حط إدامين في طبق واحد هو ده حرام؟ لا مش حرام. شوف انت بقى، اللهم استر اللهم اعف عنا. يبقى قدامك 20 نوع من الطعام بدون مبالغة وتقول صراحة الأكل ده كله مش عاجبني النهاردة، والواحد بيزعل من نفسه بعد كده إن قلة حياء من الله سبحانه وتعالى أنه رزق كل هذه النعم والآخر حتى ما بتعملش بأكلك. احنا بنقولش إن الأكل من دي حرام، كل زي ما انت عايز فيش مشكلة، كل واشبع مش حرام، لكن اعمل بأكلك. سيدنا عمر كان بيعمل وأكثر وما بيأكلش، مش لما بطنه قرقرت فقال: قرقري أو لا تقرقري والله لن تذوقي إداما حتى يأكل فقراء المسلمين. يعني لما بنضرب المثال بعمر في الورع، مش في الورع وبس بقى، في الورع والقوة، يعني كان ما بيكلش وبيعمل، يعني شيء عجيب جدا. الدرجة الرابعة من الورع، مش بقولك حاجة عمرك ما سمعت ليها في الدنيا اللي احنا عايشينها دي، الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. مثال ذلك ما روي عن يحيى بن يحيى النيسابوري رحمة الله عليه أنه شرب دواء فقالت له امرأته لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء، قال هذه مشية لا أعرفها وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة. هذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدين فلم يقدم عليها. سبحان الله العظيم، شرب دواء فمرته تقول تمشى كده بس عشان الدواء يشتغل بدل ما انت راقد كده، قال لها امشي عشان الدواء يعمل. طب اقول له ربنا ايه؟ سبحان الله العظيم. ونفس القصة عن الحسن البصري انه لما مرض ورقد في الفراش اسبوعا فقيل له لو خرجت الى البحر فيضربك الهواء فتنتعش، قال إني أستحي أن أخطو خطوة لغير الله في سبيل نفسي. يعني سبحان الله العظيم، ورع عجيب جدا. ده بقول أنا بقول لك كده إن الكلام ده النهاردة لما نتكلم فيه يبقى المفروض عيب ما نتكلم فيه، لأن إحنا نتكلم بس عن الحلال والحرام، أن يجتنب الناس الحرام، أما أن أمرهم بالورع ده موضوع النهاردة فوق الطاقة للأسف الشديد. يعني شوف الحسن البصري ومتمشى شوية بس عشان تشم هوا، أشم هوا، أتمشى عشان أشم هوا. طب أقول ربنا إيه لما يقول اتمشيت ليه؟ سبحان الله العظيم، إحنا كنا في افتتاح قناة فضائية امبارح فبقول كده وإحنا بنفتح قناة فضائية ليه؟ وكأن الناس جميعا في وسط المولد والحفلة والغنى والرأس استنكروا الموضوع. أنت تتكلم في إيه؟ سبحان الله، تتكلم في إيه؟ هو ده الكلام. هو احنا يجب ان احنا نفتح قناة فضائية؟ يلزمنا؟ هل يلزمنا اذا فتحنا القناة الفضائية ان احنا نستمر يعني نقدم كل التنازلات عشان نستمر؟ ما يلزمناش. ما بنتكلمش بقى في ورع دلوقتي، احنا بنتكلم في ايه؟ في حلال وحرام. الناس يتكلموا في ايه؟ انهم يتمشي عشان الدواء يعمل، يقولك ما اقدرش، ما اقدرش امشي خطوة. يقول الشيخ والتحقيق أن الورع له أول وله غاية وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان الإنسان أشد تشديدا، هي عندي صفحة من الكتاب، كان أسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا، وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع. يذكر ان ابراهيم بن ادهم، كان امير، ابن امير عيلته امراء، وترك كل هذا وتزهد. عشان كده دايما نذكر القصة انه كان ماشي في الصحراء وقابله عسكري فسأله اين العمران، فاشار له الى القبور وقال هذا هو العمران، فقال له الجندي أتهزأ بي، وضربه فشج رأسه. فلما دخلوا المدينة أقبل الناس على إبراهيم بن آدم يسلمون عليه ويقبلون يده ورأسه وينكبون عليه، فعرفه الجندي قال مين ده؟ قال له ده إبراهيم بن آدم، فذهب يعتذر إليه قال أنا آسف لم أعرفك، قال إن الرأس التي تحتاج أن تعتذر إليها تركتها في بلخ، بلخ دي بلده. قال له أنا سبت دماغي اللي انت هتعتذر لها انك بطحتها دي هناك، اما الدماغ دي ما تحتاجش اعتذار. ربنا يخلصنا من دماغنا دي ويدينا دماغ جديدة لا تحتاج الى اعتذار. الشاهد ايه؟ ان ابراهيم بن ادم دعاه اخوه وكان اميرا على مدينة الى حفل في عيد، عيد اضحى، فاتوا ومدة الصماط، الصماط يعني السفرة، عليها من أصناف الأطعمة، فأبى أن يأكل إلا خبز وماء. قصة مشهورة، بعد الطعام أتى بصينية وضعها على نار حتى سخنت، وقال كل إنسان يقف على هذه ويقول ماذا أكل وينزل، وأنا أول من يفعل. طلع والآن خبز وماء ونزل، ثم قال هكذا الحساب يوم القيامة، كلما طالت وقفتك من أين اكتسبه ها وفيما أنفقه، كلما طال تعذيبك. هو ده الكلام بقى في الورع، كلما كان الإنسان أشد تجديدا كان أسرع عبورا على الصراط. أمال سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يعيش مسكينا له، كان يسأل الله أن يجعل رزق آل محمد قوتا. جعل هذا الرأي، جبت فلوس دي منين؟ اشتغلت في الحكومة 300 جنيه وكلنا بيهم، السلام عليكم عبد. أما جبت وجبت وجبت وعملت وصرفت وصرفت وصرفت، واحد محتاج قاعدة بقى، وخصوصا إذا سئلت عن الأصناف، كنت بديها كم صنف؟ فالشاهد كلما كان الإنسان أشد تجديدا كان أسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا، وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع. وزي ما قلت لكم يعني أنا واللي زيي ما لناش علاقة بموضوع الورع ده، إحنا كلامنا كله في الحلال والحرام، اللهم اغفر لنا واعف عنا يا حي يا قيوم. وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع. كأنه قد بدأ لي أن الأمر في الآخرة، اللي يدخل الجنة الأول هو الأعلى لحد ما تمثلي الأعلى وبعدين اللي تحت منهم، وهكذا درجات الجنة، دخول الجنة الأعلى فالأعلى، يعني أول ناس يدخلوا الجنة في أعلى درجات الجنة، وآخر ناس يدخلوا الجنة في أدنى درجات الجنة، في أدنى درجات الجنة. كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام، فإن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. احنا لو بنقولك دلوقتي حرام ولا بنقولك حلال، احنا بنقولك ايه؟ الاحتياط. والامر ده انا قلته للناس كلها، لان في التلفزيون يعني ان قاعدين يقولوا ان فلان متشدد متشدد متشدد، قلت له انا مش متشدد، لكن هقول لكم حاجتين. ان الانسان لو قدامه بيعة، هو في ايده سلعة، السلعة دي واحد بيقول لي اخدها بخمسة، واحد بيقول لي اخدها بخمسين، بالعقل كده اديها لمين؟ لابو خمسين. فنفس الشيء انا بقول لك ما ينفعش تقرا جزء القرآن في اليوم، لازم خمس اجزاء. ليه؟ عشان تاخد خمسين. هل ده يبقى تشدد؟ ده انا عايزك تبقى في درجة اعلى. قلت مرارا والله لن يستوي صاحب المئة تسبيحة والمئة واحد، لن يستويان، إن الله لا يظلم إيه؟ مثقال ذرة، لن يستويان. وفي نفس الوقت في الحرام، لو في واحد بيقول حلال واحد بيقول حرام، لو أنا أخذت من اللي بيقول حرام وما عملتش ده وجيت يوم القيامة لقيته حلال، خسرت إيه؟ ولا حاجة، كان حلاله ما عملتوش. إنسان لو ترك الحلال يأثم، بالعكس يؤجر إن تركه بنية، بنية الاحتياط. طب لو أنا خدت باللي بيقوله حلال وفي الآخرة طلع حرام، يا رب ده الشيخ فلان قال حلال، ربنا يقول لك طب الشيخ فلان كمان قال حرام، أنت أخدت بتاع الحلال ليه؟ تقدر تقول له كان أقوى دليلا؟ تقدر تقول كده؟ ما تقدرش. ينزل كده دايما اقول ايه، ان عندنا الايات اللي بتقول ان النقاب فرض والاحاديث، كل اللي بيرد عليها مش بيجيب ايه بتقول اكشف وجهك، ولا حديث بيقول اكشف وجهك، يعني الايه بتقول وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، الايه دي بتقول غطوا وجهك. ما فيش آية بتقول لا ما تغطوش، وإنه بيقول لا لا ده ما بتقولش غطوا جوه، بدليل إن كان في واحدة كشفة وجهها اللي هي كانت سفعاء الخدين. ما جاب لي دليل قد الدليل. فكل اللي بيسار حول الأوامر أقول اللحية فرض، رسول أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، الثلاثة في صحيح البخاري، هيجيب لي حديث بيقول ما احلقوا اللحى؟ في حديث بيقول كده؟ وما بيقول اللحى مش فرض منين؟ يعني الظروف، الخوف، يبقى أنا بقول لك إن الأخذ بالاحتياط إن خد بوجه الحديث، ولو جيت يوم القيامة لقيت إن النقاب مش فرض ما خسرناش حاجة. يعني اللي بيقول إنه مش فرض بيقول إيه؟ فضل، تبقي من أصحاب الفضل. مستحب يبقى عملت المستحب بيقولك أجر. وهكذا الأخذ بالأحوط في دين الله، الأخذ بالإيه؟ بالأحوط في دين الله، هذا أولادي ما يبقاش تشدد. كلمة جميلة دي أنا عايزك تكتبها، كل واحد يكتبها على باب بيته، اللي هي إيه؟ إن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. أنا قلت امبارح كده هنموت وهنسأل، والله لا تموت وهتقابل ربنا وهيسألك تحديدا بالحرف الواحد عملت دي ليه وقلت دي ليه. الأخطر يوم القيامة يا ناس أنك ستسأل عن نيتك مش عن عملك بس. قال آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. قال كذبت، النية علمت لي. وقال عن، يبقى السؤال عن ايه؟ عن النية، هتسأل عن النية. إن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. القسم الثاني، في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه نص في هذه الأقسام الثلاثة، وهي الحلال والحرام وما بينهما. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يبقى ثلاث حاجات، حلال وحرام وإيه ومشتبهات. المشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة، ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريما أو كراهية. مثال ذلك الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد، ده الحلال المحض، مية نزل من السماء لقطها في طبق وشربتها، ده إيه؟ مش بتحل. والحرام المحض ما فيه صفة محرمة كالشدة في الخمر والنجاسة في البول، أو حصل بسبب منهي عنه كالمتحصل بالظلم والربا. هذان الطرفان ظاهرا في حلال محض وحرام محض، ويلتحق بهما ما تحقق أمره، ولكن يحتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه. فإن صيد البر والبحر حلال إلا من اصطاد ظبية أو سمكة، فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت، يحتمل ورعي خوف صراحة مش بتاعتك، كان بزع الصياد وأفلتت منه مش بتاعتك بقت ملكه تصطادها أنت تاني، لا يجوز. هذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء، فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين، لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه. فلو دل عليه دليل مثل أن يجد في الظبية جرحا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط كالكي، ويحتمل أن يكون غيره، فهذا موضع الورع. بمعنى إيه؟ اصطاد ظبية فلقى في الظبية دي مكوية، الكي ده لا يكون إلا بعد الملك، يعني واحد اصطادها وملكها وكواها وانجريت منه، فبقتش بتاعتك بقى، ما ينفعش تصطادها دي. فهنا الورع انك تسيبها. وان كنا بنقول في الحلال والحرام، لا حلالك انت اصطادتها خلاص، وهي لما فلتت من صاحبها بقت بريه، انتهينا. لكن احنا بنتكلم في الورع انت ماشي. انا اكدت في الاول عشان ما حدش يرجع ياخذ اللي احنا بنقول عليه ورع ياخذ يقول ايه حلال وحرام. حد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مقتضيين لا اعتقادين. مثالات الشبهة كثيرة، المهم منها مثالان. المثال الأول الشك في السبب المحلل أو المحرر، وينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل، هذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا لا يدري هل هو مات بالغرق أو بالجرح. بمعنى هو بيصطاد عصفور على الشجرة، اصطادها وقعت في المية لقاها ميتة في المية. إذا كانت ماتت بالطلقة في حلال، اما اذا ماتت غرقا تبقى ايه حرام. طب في الحاله دي تبقى حلال ولا حرام؟ هي دي الشبهه بقى، حرام. دايما اقول يا جماعه يجب الاحتياط في الذبائح والفروج، الاحتياط واجب في الذبائح، الذبيحه اللحمه اللي انت بتاكلها يجب الاحتياط فيها، لازم تبقى متأكد انها اتذبحت. عشان كده بنقول الذبائح المستوردة، اللحوم المستوردة من هذا النوع من المشتبهات. ليه؟ لانك مش متأكد انها اتذبحت. الشيخ ابن عثيمين بيقول حلال، والشيخ ابن باز بيقول حرام، الشيخ ابن عثيمين بيقول حلال قولا واحدا لانها ذبائح اهل الكتاب. اذا كانت من الدولة ايه كتابية، يعني مستوردة من فرنسا من انجلترا من امريكا، لان دي دول نصرانية. اما البرازيل والصين والهند هذه دول مجوسية ذبائحها حرام قولا واحد. الشاهد ايه؟ بنتكلم عن مستورد من عند اهل الكتاب. الشيخ بيقول دي ذبائح اهل الكتاب، ذبيحة تحل. الشيخ ابن باز بيقول غلبة الظن، والاخذ بغلبة الظن، انهم لا يذبحون، وإنما لأنهم بيصدروا آلاف الأصنام من اللحوم فهو ما عندوش وقت يذبح، فبيعمل إيه؟ بيخنقها أو بيكهربها، بيصعقها بالكهرباء أو ضرب طلقة رصاص في دماغها أو إلى آخره، في حاجات كتير غير الذبح، بدليل إنها بتيجي ورقبتها سليمة فيها لكن مكتوب عليها مذبوح على الشريعة الإسلامية. هي دي الشبهة بقى، هنا الشبهة اللي بنقول فيها حرام، لان احنا لقينا سمك مكتوب عليه مذبوح على الشريعة الاسلامية، سمك مستور. هم عايزين يرضيك باي حاجة، واللي جاني يقول لك ده في اللي جنب بتروح، اللي جنب بتقبض، اللي جاني اللي بتروح بتقبض ومشي. والناس النهاردة الزمم خربت. فالحكم في المسألة دي ان فيها ايه من المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس. الناس بتوع التقوى والورع يقول لك حرام، واللي يقعد يحقق المسألة وينظر للمسألة يقول لك هو قال لي ان انا ذبحت خلاص، اذا ما كانش ذبح الاثم عليه. لكن اللي عايز ياكل من حلال بقى يقول ايه حرام. التاني يقول لك يا عم اللحمه النهارده ب 34 جنيه والمستورد ب 8 جنيه، ده اكله الفقراء، تحرم على الفقراء. احنا بنتكلمش بقى ان لو انت كلمتني بقى في التقوى والورع اقول لك لو الفقير ما كلش لحمه يجرى له ايه هيموت؟ مش مهم ياكل لحمه ال 34 ولا 8. يعني انت تاكل لحمه وهو ما ياكلش؟ يا عم انا لاقي وهو مش لاقي، هنعمل ايه؟ هو ده، هي دي الردود اللي ممكن بقى يعجزك بيها ولن تعجز ان شاء الله. يبقى الشك في السبب المحلل او المحرم، ذبحت ولا لا؟ ان قلنا الاحتياط في الفروج والذبائح. اكمل هذه المسألة بفكروني بها في اللقاء القادم، الاحتياط في اللحوم في في الذبائح والفروج. جزاكم الله خيرا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.